الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشرة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري، ولفظه: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه. وفي رواية في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه أو من عشر ذي الحجة. قال: وللجهاد في سبيل الله، قال: والجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وفي رواية: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: وللجهاد في سبيل الله، قال: وللجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال: ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله، قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. فإن من أعظم الأزمنة بركة عشر ذي الحجة، إذ لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى تدل على محبته وتعظيمه لها، فهي أيام مباركات كثيرة الحسنات رفيعة الدرجات متنوعة الطاعات. فهذه الأيام من المواسم الفاضلة لأهل الإسلام، فهي ميدان للمنافسة في الخيرات والمسابقة بين المؤمنين في المبرات وفي مجال الطاعات. فهذه الأيام شرفها معلوم معشر المسلمين من دين الإسلام، فقد تواطأت أدلة الكتاب والسنة بالتنويه على مكانتها وعلى شرفها وعلى قدر منزلتها ورفعتها عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أقسم الله جل وعلا بها، ولا يقسم ربنا سبحانه وتعالى بشيء إلا لعظمته وجلالته وعلوه وسموه. فقال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والمقصود بالليالي العشر التي أقسم بها ربنا على أرجح الأقوال عندهم وعليه عامة أهل التفسير ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهكذا قال به تلاميذه، قال به مجاهد، وقال به عكرمة، وقال به قتادة، واختاره من المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن جرير رحمه الله تعالى. والقول الصواب عندنا أنها عشر الأضحى على ما عليه إجماع الحجة من أهل التأويل، يعني أهل التفسير. والقول الصواب عندنا أنها عشر الأضحى لما عليه أهل الحجة من أهل التأويل. نعم معشر المسلمين، فهذه الأيام أيام مباركة وأيام عظيمة، وهي الأيام المعلومات التي أشار إليها ربنا جل وعلا في كتابه بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال الحسن: والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وبهذا قال ابن عباس رحمه الله تعالى وسعيد بن جبير وعطاء، وأن الأيام المقصودة بالمعلومات في قوله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات أيام العشر، فهي أيام عشر معلومات. هذه الأيام معشر المسلمين لها فضل عظيم جاءت به السنة وجاء به قبل ذلك الكتاب، فمن ذلك ما تقدم ذكره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فليس ثم أيام أفضل من هذه الأيام بالنسبة لدهرنا الذي يمر علينا، فهي أفضل الأيام على الإطلاق لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من ذكر الله، أو فأكثروا فيها من التحميد والتكبير والتهليل، فهي أيام عظيمة معشر المسلمين. فمن فضلها أن فيها يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام، وعلى قول بعض المفسرين أنه المقصود بقوله: والوتر والشفع والوتر، فهو وتر ولا شك، لأنه يقع في اليوم التاسع، واليوم التاسع وتر. فهذا الأيام معشر المسلمين أكمل الله جل وعلا فيه النعمة وأتمها عليهم سبحانه وتعالى، وفرح أهل الإسلام في ذلك الموقف العظيم بعرفة بإكمال الدين وإنزال الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة، أي نحن واقفون بعرفة وهذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المبارك، يوم الموقف. نعم معشر المسلمين، هذا اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه الدين هو من أجل وأجمل أيام السنة عباد الله. وفيه كما تعلمون مباهاة الرب سبحانه وتعالى بأهل الموقف، يباهي بهم أهل السماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا. نعم معشر المسلمين، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ إنهم أرادوا طاعة الله سبحانه وتعالى، وأرادوا وجه الله، أتوه شعثا غبرا، تركوا الدنيا وما فيها، تركوا الأولاد والأزواج، وتركوا وراءهم ما تركوا، أتوا ربهم سبحانه وتعالى شعثا غبرا، يريدون وجهه جل وعلا. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء وهو يعلم جل وعلا بمرادهم ومقصودهم ومأربهم الذي جاءوا من أجله، وتركوا بلدانهم وأحبتهم وأهلهم؟ إنهم أرادوا وجهه جل وعلا، فلذلك يباهي سبحانه وتعالى بهم الملائكة، يباهي بهم أهل عرفة يا عباد الله. نعم معشر المسلمين، فهو يوم غفران الذنوب، هذا اليوم المبارك يغفر الله سبحانه وتعالى فيه ذنوب العباد. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه يوم عظيم يا عباد الله. إن الدعاء في يوم عرفة دعاء المستجاب في أغلب الأحوال، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضوان الله تعالى عليه قال: محمد صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن دعاء عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الكلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر كلامه رحمه الله. فدعاء عرفة عباد الله مجاب في الأغلب، فينبغي لمن أدرك عرفة أن يستغل عرفة في الدعاء، وأن يستغل عرفة في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن لا ينشغل بغير مرضاته جل وعلا. فالحياة فرص، وانتهاز الفرص مطلوب من العباد، فهذه فرصة يا عباد الله لمن أدرك عرفة أن يستغل عرفة في الدعاء لله سبحانه وتعالى. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهكذا أيضا أفضل الدعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معشر المسلمين، ومن فضل هذه الأيام المباركات العظيمات التي ينبغي لأهل الإسلام أن يشمروا عن ساعد الجد وأن يجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن فيه يوما هو أفضل الأيام على الإطلاق، وهو يوم النحر عباد الله. فإنه لا يوم أفضل من يوم النحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، كما في حديث عبد الله بن قرط. فهو يوم عظيم يا عباد الله، يوم النحر يوم عظيم، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، والمقصود بيوم القر هو اليوم الثاني بعد يوم النحر وأول أيام منا، فإن الناس يقرون فيه فسميه بيوم القر لأجل ذلك، لأن الناس يقرون فيه ويجلسون في منى 3 أيام ثم ينصرفون بعد ذلك، ومنهم من يتعجل في يومين. فأول أيام منى يسمى بيوم القرد لأن الناس يقرون فيه. فيوم عرفة يا عباد الله تجتمع فيه المناسك، مناسك الحج، ويتحلل فيه الحاج الأول والثاني. ففيه يا عباد الله رمي الجمرة الكبرى، وفيه الذبح، وفيه الحلق، وفيه الطواف بالبيت، وفيه الطواف بين السعي والمروة. فهذه أعمال إذا أقام به الشخص تحلل من حجه. نعم عباد الله، وهكذا من شرف هذا اليوم وفضل هذا اليوم أنه يوم الحج الأكبر، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر. نعم، كيف لا يكون يوم الحج الأكبر ومناسك الحج جلها تكون فيه كما سمعت آنفا؟ فإن الناس يرمون فيه الكبرى، والناس يذبحون ويحلقون ويطوفون، وهكذا أيضا يسعون بين الصفا والمروة. فلذلك هو يوم الحج الأكبر، وهكذا يجتمع فيه الناس يا عباد الله في يوم العيد، يفرحون بهذا اليوم العظيم الذي هو في يوم النحر، ويهني بعضهم بعضا، وترى عليهم البشرى، وترى عليهم السرور والفرح بهذا اليوم العظيم وهو يوم النحر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فهذه الأيام معشر المسلمين جعل الله سبحانه وتعالى فيها أعمالا جليلة عظيمة، فحرض عليها وحث العباد عليها ورغبهم في الاجتهاد فيها. فمن الأعمال الجليلة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها فيها وأن يكون أكثر عناية فيها من غيرها بهذه الأعمال، منها ذكر الله يا عباد الله، فإنه من الأعمال المرغب فيها في الأيام العشر لقول الله سبحانه وتعالى المتقدم ذكره: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذا ترغيب وتحضيض من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والإسلام أن يعتنوا بهذه الأيام، أي بالذكر فيها عناية خاصة، وإن كانوا مدعوون ومرغبون بالذكر في جميع الأيام على جميع أحوالهم، ولكن هذه الأيام لها مزية خاصة معشر المسلمين، ولها فضيلة، والأعمال فيها تعظم أجرا عند الله جل وعلا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهكذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم ذكره: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التحميد والتكبير والتهليل. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم آكدا، أو أمر آكد من النبي صلى الله عليه وسلم، أن العباد يعتنون بذكر الله جل وعلا تحميدا وتكبيرا وتهليلا وتسبيحا وغير ذلك من أنواع الذكر، يعتنون بذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فأكثروا معشر المسلمين من ذكر ربكم سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. يا من تريدون الله يذكركم فاذكروا الله، الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم. هكذا عباد الله، فهذه العبادة عظيمة، عبادة الذكر، ولا سيما في هذه الأيام المباركات، فإن التحميد فيها أكثر، والتحريض عليها أكثر، والترغيب فيها أكثر. نعم معشر المسلمين، ولم يأتي دليل يخص نوعا من أنواع الذكر، لا التكبير ولا التهليل ولا التحميد، فالذكر عام كما سمعت في إطلاق الله سبحانه وتعالى، فليس هناك صيغة محددة يذكر فيها الشخص ربه في هذه الأيام المباركات، ولكن قد جاءت بعض الصيغ عن بعض السلف، وأشهر وأذكر هذه الصيغة أو الصيغ ما جاء عن سلمان وغيره أنه كان يقول رضي الله تعالى عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يقول ثلاثا في الأولى واثنتين في الأخيرة وبين ثنتين لا إله إلا الله وبعد الأخيرة ولله الحمد. فهذا الذكر كان سلمان وغير سلمان من السلف رضوان الله تعالى عليهم يذكرون الله جل وعلا به في العشر، ويذكرون الله سبحانه وتعالى في أيام التشريق، يذكرون بهذا الذكر، يذكرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، جاء عن علي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مرتين في الأول وفي الأخير. وجاء عن بعض السلف: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. وجاء عن ابن عباس: الله أكبر، الله أكبر، وأجل، الله أكبر، الله أكبر، كبيرة، الله أكبر، وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وهكذا عن ابن عمر: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاذكر ربك بما شئت من الذكر، وإن محط الذكر في التكبير فحسبه، فأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام السلف كانوا يعتنون فيها بعبادة الله سبحانه وتعالى. فذكر البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم، فكانوا يحيون الأسواق: يا عباد الله، ويحيون البيوت، ويحيون مرافق الأعمال، وغير ذلك من الأمكنة، يحيونها بذكر الله سبحانه وتعالى، والناس تنتعش بالذكر يا عباد الله، والقلوب تسقل بذكر الله جل وعلا. ذكر بعضهم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا عظيما، اجتهادا شديدا لا يكاد أن يقدر، لا يكاد أن يقدر عليه. هكذا يقول الراوي عن سعيد بن جبير أنه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر. فكل بحسبه يا عباد الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولكن نشارك في الخير، نشارك في ذكر الله سبحانه وتعالى، ونعمل بطاعته في مواسم الخير، ونستغل مواسم الخير في عبادة ربنا جل وعلا، فلعلنا لا ندرك بعد ذلك هذه المواسم، نكون إذا أدركناها ومن الله جل وعلا علينا فيها بإدراكها نستغلها في طاعة الله جل وعلا. وهكذا عباد الله، مما يستحب في هذه الأيام ويرغب فيه ما جاء من صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إني لا أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فهذا احتساب لا شك أنه محقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من صام يوم عرفة كفرت سيئاته المتقدمة، وكفرت أيضا سيئات سنة لاحقة، سنة متقدمة وسنة لاحقة يا عباد الله. والله كريم والله رحيم جل وعلا، وما أعظمنا أو ما أحوجنا وأشد حاجتنا لتكفير أو أشد حاجتنا لتكفير ذنوبنا، فإننا الخطاؤون المذنبون، كما قال ربنا: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني أغفر لكم. فالله ينادينا بالاستغفار، وهذه أيام الاستغفار وأيام ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث النعمان رضي الله عنه، قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كفر له سنة أمامه وسنة بعده. وجاء عن أبي سعيد أيضا بنحوه رضي الله تعالى عنه. فهذا اليوم المبارك يستحب صيامه، ففيه تكفير الذنوب والحوب، ونحن نحتاج إلى تكفير الذنوب. نعم عباد الله، ومن الأعمال التي توقع في هذه الأيام المباركة حج بيت الله الحرام، وهو من أجل الأعمال وله من العوائد والفوائد على حجاج بيت الله، ما الله به عليم. ففيه تكفير الذنوب، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فليس للحج المبرور الذي يرجع صاحبه كيوم ولدته أمه ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج يا عباد الله يوقع في هذه الأيام ابتداء من اليوم الثامن إلى اليوم العاشر، وهذه الأيام الأيام من أيام العشر، من اليوم الثامن والتاسع والعاشر، وأعمال الحج يزاولها الحجاج. فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويكفر لهم ذنوبهم، لأنهم أتوه شعثا غبرا، أتوه حاجين لبيت الله سبحانه وتعالى. فهذه أعمال فاضلة توقع في هذه الأيام الفاضلة، والفاضل للفاضل يا عباد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال بعض: الأعمال الخبيثة للخبيثين، والأعمال الطيبة للطيبين. نعم معشر المسلمين، وهكذا هذا اليوم يا عباد الله من الأعمال التي توقع فيه. ونختم به إن شاء الله الأضحية، فإنها توقع في هذه الأيام وفي يوم العاشر منه وأيام التشريق بعد ذلك. فإن الأضحية عباد الله سنة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم، ومن العلماء من ذهب إلى وجوبها كالحنفية، واختاره المحقق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والصواب أنها مستحبة استحبابا آكدا، لأنه لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه قال بوجوبها، وقد كان أبو بكر وعمر يتركانها في بعض الأوقات حتى لا يظن الناس وجوبها. فهي سنة مؤكدة عباد الله، لا ينبغي لموسر أن يتركها. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فصلي لربك وانحر. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مدللا على مشروعية الأضحية، قال: إذا دخل هلال العشر، أو إذا دخل هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، فليمسك عن شعره وبشره. والشاهد من هذا أن الأضحية مشروعة، وأنها مستحبة بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، فقد نقل الإجماع لأنها مشروعة. ثم اختلف أهل العلم في استحبابها ووجوبها. قال الشافعي رحمه الله: الضحايا سنة ولا نحب تركها. وقال البيهقي رحمه الله: باب الضحايا سنة ونحب لزومها ونكره تركها. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عنه أنه تركها، فهي مندوبة ولا ينبغي لموسر تركها، لا ينبغي لموسر تركها. وهكذا ابن عمر يقول رضي الله تعالى عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذه سنة من سنن الضحايا، أنه يكبر، وأما التسمية فواجبة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فاذكروا اسم الله، فالله أمر بذكر اسمه عند الذبيحة، ولكن التكبير مستحب. وهكذا وضع الرجل اليمنى على الصفاح أيضا كذلك، فيها إراحة للأضحية وفيها إراحة للذبيحة، فينبغي فعلها. نعم عباد الله، ويشترط في هذه الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله أمر أن تذبح من بهيمة الأنعام على وجه الخصوص، فلا دجاجة تجزئ، ولا أرنب يجزئ، ولا أيضا غزال، ولا ظبي، ولا غير ذلك من الحيوانات، وإنما الأضحية خاصة ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، سواء كانت المعز أو الشياء. فنعم عباد الله، وهكذا يشترط لها سن معين، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضان. والجذعة من الضان هي ما بلغ 6 أشهر، سواء عسر علينا أو لم يعسر علينا. وإنما هذا الحديث للاستحباب، وتأكيد الاستحباب أن الشخص يتحرى المسنة مما ذكر من بهيمة الأنعام، فإن لم يجد المسنة فلا بأس أن ينزل إلى الجذعة من الضان، وهذا جائز ومجزئ. وإن وجد المسنة بالنسبة للجذعة من الضان، وهي ما بلغ 6 أشهر على أصح الأقوال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية. وهذا نص على أنه لا بأس بذبح الجذعة من الضان وإن وجدت الثنية وهي ما بلغت سنة. فأسنان الأضاحي معتبرة، الإبل 5 سنوات ودخلت في 6، والبقر 2 سنين ودخلت في 3، والغنم 1 سنة ودخلت في 2، إلا الشياة فإنه يجزئ فيها 6 أشهر. فلا بأس أن يذبح الشخص من الضان، يعني إلا الضان فإنه يجزئ فيها 6 أشهر ولحمها طيب، لذلك توسع فيها ما لا يتوسع في المعز، فلحمها لا شك أنه أجمل من لحم المعز كما ذكر ذلك أهل العلم. وهكذا يستحب يا عباد الله التسمين، كما قال أبو أمامة: لا يشتري الهزيلة، يسمن قبل الذبح ويشتري قبل الأضاحي، يشتري بفترة ويسمن حتى إذا جاء الوقت تكون قد سمنت هذه الأضحية. قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: كنا نسمن الأضاحي بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. كنا نسمن الأضاحي بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. فهذه سنة من السنن، تسمين الأضاحي وعلف الأضاحي والعناية بالأضحية قبل ذبحها، أن يعتني بها الشخص. وهكذا يا عباد الله، مما يتعلق بها شرطان يدلان على أنهما إذا تخلفا لا تجزئ الأضحية، وهي ما ذكر رسول الله قد سئل ما يتقى من الأضاحي، قال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفة التي لا تغني. حديث البراء رضي الله تعالى عنه. فهذه 4 ينبغي للشخص أن يتقيها في الأضاحي، فلا يذبح عرجاء بين عرجها، معروفة عرج واضح، هذه لا تجزي في الأضحية. ومن باب أولى الكثير القعيدة التي لا تستطيع أن تمشي بسبب ما حصل لها من الكسر وغير ذلك. وهكذا أيضا المريضة البين مرضها لا تذبح في الأضاحي ولا تجزي، كالمصابة بالجرب والمصابة بالحمى المقعدة لها وغير ذلك من الأمراض الظاهرة في الأغنام أو في غير ذلك من بهيمة الأنعام، فإنها لا تجزي. وهكذا العوراء البين عورها، فمن باب أولى العمياء التي هي لا ترى ولا تبصر، فهذه لا تجزي في الأضاحي. إذا كانت العوراء لا تجزي، فمن باب أولى العمياء لا تجزي. وهكذا الهزيلة التي لا مخ فيها، العجفاء التي لا تنقي ما في مخ عظامها، فمثل هذه يا عباد الله ينبغي للشخص أن لا يقصدها وأن لا يتوخاها في الأضاحي، لأنها لا تجزئ عنه. نعم عباد الله. وهكذا معشر المسلمين، ما مما يكون في هذه الأيام، وهو ما تقدمت الإشارة فيه، يوم العيد الذي يفرح به أهل الإسلام فرحا شديدا، وينبغي يلتزمون في حدود الله جل وعلا ولا يعصون الله سبحانه وتعالى لا في يوم فرح ولا في يوم ترح. فأهل الإسلام منقادون لشرع الله، فما رخص لنا في الفرح وما دخل في عموم الأدلة من إباحة الفرح فيه فإننا نفعل، ورسول الله قد رقب في ذلك، وما منعنا منه ينبغي أن نمتنع وأن نلزم حدود الله سبحانه وتعالى ونشتغل بما ينفعنا. فإن حديث ابن عباس الذي صدرنا فيه الخطبة يدل على عموم الأعمال في هذا الأيام، في هذه الأيام، سواء كان صوما أو كان صلاة أو كان ذكرا أو كان برا أو كان صلة أو غير ذلك أو طلب علم أو أمر معروف أو نهي عن منكر، ما من أيام العمل الصالح فيهن. فاستغلوا أيامكم يا عباد الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الأعمال الصالحة التي أراد الله سبحانه وتعالى منا، فلا تكون الأعمار تهدر وتغضى في معصية الله جل وعلا. فإننا مسؤولون عن أعمالنا وعن أيامنا وليالينا وأوقاتنا، ومغبونون على الأعمار وعلى الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. الحديث وهكذا أيضا الحديث ابن عباس المشهور عباد الله. فنعم معشر المسلمين، فهذه أيام عظيمة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، والحمد لله رب العالمين.